أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل.
الفرع الثالث، لو عينا معينا من غير معاهدة بينهما بل من باب الاتفاق، صار ما قصده أحدهما عين ما قصده الآخر. في هذا الفرع حكم الماتن رحمة الله عليه بالبطلان. صورة هذا الفرع أن يقول أحدهما مثلا: زوجتك ابنتي الكبرى، ويقول الآخر: قبلت التزويج من ابنتك المجتهدة مثلا. مع اعتقادهما بالتعدد، لكن اتفق أن كانت المجتهدة هي الكبرى. والوجه في الحكم بالبطلان يتضح بعد الالتفات إلى مسألتين قد فرغنا عنهما سابقا. المسألة الأولى ما تقدم في المسألة الثالثة ضمنا من اشتراط التطابق بين الإيجاب والقبول. المسألة الثانية ما تقدم في المسألة السابعة من اشتراط القصد. فيما نحن فيه، وإن تطابق الإيجاب مع القبول في الواقع لكنه غير متطابق في الاعتقاد، فبطبيعة الحال لا يحصل قصد إلى التطابق فيكون العقد باطلا. هذا ما يرتبط بالفرع الثالث. فمعنى قوله في هذا الفرع من غير معاهدة بينهما ليس هو المقاولة حتى يفترق مع الفرع الآتي بتقدم المقاولة في الفرع الآتي وعدم حصول المقاولة في هذا الفرع، وذلك بقرينة ما تقدم أن المعاهدة والمعاقدة عند الماتن هما روح العقد وجوهره وليس معناه المقاولة السابقة. وسوف يأتي في الفرع اللاحق ما يستكشف منه ذلك. فمعنى قوله إذن من غير مقاولة بينهما أنه وإن صدر منهما إيجابا وقبولا لكن بعد عدم تطابقهما ظاهرا واعتقادا لا يصدق حينئذ ضميمة أحد القرارين إلى القرار الآخر، وضميمة أحد الالتزامين إلى الالتزام الآخر. وسابقا قلنا أن المعاهدة والمعاقدة تكون بضميمة أحد القرارين، بالربط بين القرارين، بالربط بين الالتزامين. فهنا باعتبار عدم المطابقة لا يوجد ربط بين الالتزامين، فلا معاقدة ولا معاهدة. يكون نظير ما لو قال بعتك داري بمئة فقال قبلت السيارة بخمسين. هنا وإن كان يوجد إيجاب وقبول لكن لا يوجد روح العقد وهي المعاهدة والمعاقدة لعدم تطابق الإيجاب مع القبول. هذا ما يرتبط بالفرع الثالث. الفرع الرابع عبارته هكذا: أما لو كان ذلك مع المعاهدة لكن لم يكن هناك دال على ذلك. أيضا هنا المعاهدة ليست بمعنى مقاولة، المعاهدة ترجع إلى وجود قرارين ارتبطا ببعضهما البعض. في الفرع السابق لعدم التطابق بين الإيجاب والقبول لا يوجد معاهدة، في هذا الفرع يوجد تطابق بين الإيجاب والقبول. فالمعاهدة هذا هو معناه. وهناك تعدد لاسم الإشارة في هذه العبارة. اسم الإشارة في قوله لو كان ذلك يرجع إلى تعيينهما معينا، يرجع إلى المطلب السابق، إلى الفرع السابق. يعني لو كان تعيين المتعاقدين لمعين مع المعاهدة، وذلك بأن قال أحدهما مثلا زوجتك ابنتي وكان له عدة بنات وقصد الكبرى لكن من دون دال يدل على هذا القصد، وقال الآخر مثلا قبلت التزويج من قريبتك فاطمة وكان له عدة أقارب بهذا الاسم لكنه قصد ابنته الكبرى. فقوله لكن لم يكن هناك دال على ذلك أي على المعاهدة، وإنما هو مجرد قصد. فيوجد قراران مترابطان، يوجد التزام مرتبط بالتزام آخر لكن من دون وجود لفظ يدل على ذلك، وهذا الترابط حصل من القصد لا من اللفظ. فقوله إذن لكن لم يكن هناك دال على ذلك أي على التعيين، فالتعيين حاصل بالقصد لا بالدال خارجي من اسم أو وصف أو إشارة. يشهد لهذا الشرح ما ذكره العلامة رحمة الله عليه في القواعد، قال لو كان له عدة بنات فزوجه واحدة منهن ولم يذكر اسمها حين العقد، فإن لم يقصد معينة بطل، وإن قصد صح. في التذكرة أيضا يقول العلامة: لو كان له بنت واحدة اسمها فاطمة فقال زوجتك فاطمة ولم يقل بنتي، فيقول هناك قول بأنه لا يصح العقد لكثرة الفواطم، ولم يقل بنتي. ولو نواها نوى ابنته صح العقد عندنا، وهو قول الشافعية. أيضا الشافعي اختار هذا الرأي، وليس بجيد على رأيهم، يعني على مبنى الشافعية هذا القول ليس صحيحا بناء على مبناهم، لأن الشافعي يشترط في صحة النكاح حضور الشهود، والشاهد لا يطلع على النية، لابد أن يشهد على الألفاظ، وفي الألفاظ لا يوجد تعيين، لأن النكاح عقد عندهم يعني يفتقر إلى الشهادة، والشهود إنما يشهدون على اللفظ دون النية. فإذا حاصل الكلام هكذا، أن الفرق بين الصورة الرابعة والصورة الثالثة هو أنه في الثالثة لا يصدق المعاهدة لعدم التطابق بين الإيجاب والقبول، لا لفظا ولا قصدا، وإن اتفق في الخارج أن المتصف بالصفتين أو بالاسمين أو بالاسم والصفة كانت واحدة، لكن لم يقصد إلى ذلك ولا اللفظ يدل على ذلك، فبالتالي لا يصدق مفهوم المعاهدة، لأن مفهوم المعاهدة والمعاقدة يصدق بربط التزامي بالتزامك، قراري بقرارك، ومع عدم التطابق لا يصدق مفهوم المعاهدة. بينما في الفرع الرابع الترابط موجود، وإن لم يكن هناك تعيين في اللفظ إلى واحدة، ترابط حصل باعتبار القصد، فلا بد من القول بالصحة حينئذ، بل بتعبير السيد الخوئي أصلا لا يوجد وجه للتشكيك في صحة هذا الفرع. إن قلت بعض شراح العروة من المعاصرين رحمه الله هكذا أشكل، يقول القول بالصحة في هذا الفرع الرابع لا يتماشى مع ما توافقوا عليه من اعتبار اللفظ في عقد النكاح، عقد النكاح يعتبر فيه الصيغة، فالقول بالصحة في هذا الفرع لا يتماشى مع هذا المطلب، فإما أن يحافظوا على قولهم باعتبار اللفظ، فلا محالة في هذا الفرع نقول بالبطلان، وإذا حافظوا على الصحة فلا محالة يجب أن يرفعوا اليد عن اعتبار اللفظ، إلا إذا كانت له بنت واحدة فإنها متعينة، حينئذ الانحصار الكلي في الفرد، لأنه بالتالي في الفرع الرابع قال زوجتك بابنتي وله عدة بنات، فاللفظ لا يعين. نعم لو قال زوجتك ابنتي ولم يكن إلا ابنة واحدة فهذه متعينة للحصار الكلي وهو ابنتي في هذا الفرد. فإذا قول الماتن بالصحة في هذا الفرع الرابع لا ينسجم مع اعتباري مع اشتراط عقد النكاح باللفظ، هذا إشكال سجله في مدارك العرف. قلت إن القول بالصحة لا يتنافى مع اعتبار اللفظ، وذلك لأن ما اتفقوا عليه من اعتبار اللفظ إنما هو في قبال كفاية الرضا الباطني أو المعاطاة، كما تقدم في أول الفصل اعتبار الصيغة في قبال ماذا؟ الرضا الباطني والمعاطاة. والمفروض فيما نحن فيه أنه يوجد صيغة لفظية، قال زوجتك ابنتي وذلك قال قبلت، يوجد صيغة لفظية. غاية الأمر هذه الصيغة اللفظية كانت خالية عن قرينة التعيين، ولو كان لا بد من ذكر لفظ يدل على التعيين لوجب أن نقول بالبطلان فيما لو انحصرت ابنته، لو انحصرت ابنته في واحدة، لأن اللفظ لا يدل على تعيين لاعترافك أنه كلي، غاية الأمر خارجا انحصر في واحد. فإذا اعتبار اللفظ متحقق في المقام، نعم لا يوجد لفظ يدل على التعيين، لكن لما كان القصد عندهما واحدان يصدق عنوان المعاهدة والمعاقدة وربط الالتزام بالالتزام فيصح العقد. وعلى هذا الأساس الفرع الرابع صحيح لولا أنه يعكر على القول بالصحة ما تقدم مرارا من كون مشرب الشارع المقدس في الأنكحة على تنظيم العقود بحيث لا تكون مظنة للاختلاف، ولعله لذلك قال الماتن بعدما حكم بالصحة وإن كان الأحوط خلافه، فهذا الاحتياط الاستحبابي في محله. من جميع ما ذكرنا يتبين الإشكال فيما ذكره بعض المعلقين على العروة، كما في تعليقة السيد الإمام والسيد البروجردي رحمة الله عليهما. السيد الإمام رحمة الله عليه حمل التعاهد على التقاول، واشترط في الصحة أن يكون العقد قد حصل مباشرة بعد المقاولة، يعني كيف أقول لك هذه يا بنتي؟ وهذا المهر أريد أن أزوجك هذه البنت، تقاولنا على ذلك، ثم بسم الله الرحمن الرحيم زوجتك ابنتي وأنا عندي عدة بنات، لكني قصدت ماذا؟ هذه البنت. يقول باعتبار أنه يوجد مقاولة ولا يوجد فاصل بين المقاولة والعقد، فهذا العقد يكون صحيح. لكن هذا لا ينسجم مع ما ذكره الماتن من أنه لا يوجد قرينة خارجية على التعيين، فإن العقد الحاصل بعد مقاولة مباشرة يكون ذلك قرينة خارجية على التعيين. الماتن قال لا يوجد قرينة على التعيين، مضافا إلى أن لفظ المعاهدة في هذه المسائل المتكررة المتعددة تكرر بمعنى المعاقدة لا بمعنى المقاولة. روح عقد النكاح، روح العقود بشكل عام، أن يصدق فيها عنوان المعاهدة والمعاقدة الذي يرجع إلى ربط التزامي بالتزامك، وليست المعاهدة بمعنى المقاولة. وهكذا الحال فيما أفاده السيد البروجردي رحمة الله عليه، لأنه أيضا حمل المعاقدة على المقاولة وقال عبارة الماتن لا تخلو من إشكال. صحيح لا تخلو من الإشكال إذا حملنا المعاهدة على المقاولة، ليش لا تخلو من إشكال؟ أنه كيف يكون هناك مقاولة من جهة ومن جهة تقول لا يوجد قرينة خارجية، فعبارته لا تخلو عن إشكال. فالإشكال نشأ من حمل المعاهدة على المقاولة، لكن قد عرفت أن الأمر ليس كذلك. الفرع الخامس فيما لو حصل التعيين في العقد، عقدا على معين بحسب اللفظ، يعني يوجد قرينة لفظية من اسم أو وصف أو إشارة حصل التعيين، لكن حين العقد لم يكن أحدهما أو كلاهما على علم بالمعين. فأنا قلت لك هكذا زوجتك ابنتي الكبرى، والكبرى واحدة، هذا تعيين، لكن الآن لكثرة ما عندي من بنات لا أميز بالتحديد الآن حين العقد من هي الكبرى، لكن لو رجعت إلى مأمور النفوس أو إلى الدفتر الذي كتبت فيه أعرف من هي الكبرى، لكن الآن حين العقد لا أعرف. فهل هذا التعيين يكون كافيا أم لا؟ إذن واضح الكلام في هذا الفرع؟ لذا قال ولا يلزم تميز ذلك المعين عندهما حال العقد، بل يكفي التميز الواقعي مع إمكان العلم به بعد ذلك، كما إذا قال زوجتك بنت الكبرى ولم يكن حال العقد عالما بتاريخ تولد البنتين، لكن بالرجوع إلى الدفتر يحصل العلم له. هذا قد يتفق خصوصا في الأزمنة القديمة، عنده جواري ونساء اتفقنا، وكلهن ولودات، قد لا يعرف من هي ابنته الكبرى في الحال، لكن لو رجع بعد ذلك وفصل يعرف ذلك. الدفتر الآن هذا كمثال. اتفقنا. وافق المعلقون على العروة على القول بالصحة، وسبق هؤلاء صاحب الجواهر رحمة الله عليه، والمستند الوحيد الذي ذكروه هو إطلاق الأدلة. لابد أن نعرف ما هو المقصود من الأدلة التي تمسكوا بإطلاقها. بدوا يحتمل احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المقصود من الأدلة من قبيل أوفوا بالعقود، من قبيل فانكحوا، أو فانكحوا ما طاب لكم من النساء وما شابه ذلك، هذا الاحتمال الأول. فهذه الأدلة مطلقة لم يفصل فيها بين أن يكون عالما بالمعين أو لا يكون عالما بالمعين. وهذا يجري في البيع أيضا. مثلا لو قلت بعتك بيتي الأقدم، لكن الآن ما مستحضر أي بيت من بيوتي هو الأقدم، لكن لو رجعت إلى الدفاتر لعرفت. فإطلاق الأدلة يعني من قبيل أوفوا بالعقود. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من الأدلة التي تمسكوا بإطلاقها الأدلة الدالة على التعيين، بدعوى أن تلك الأدلة اشترطت التعيين وهذا فيه تعيين، ولم تفصل بين التعيين الذي يعرف المعين ما عينه وبينما لا يعرف. إن كان المقصود هو الثاني فالإشكال واضح، باعتبار أنك عرفت سابقا أنه لا يوجد دليل لفظي يقتضي الحمل على التعيين. والصحيحة التي تمسك بها صاحب الرياض قلنا أجنبية عن البحث، فلا يوجد دليل لفظي، كان الإجماع، إجماع ليس له إطلاق، كان عمدة الأدلة هو الإجماع وباقي الوجوه الأخرى التي قلنا أشبه ما يكون أكثرها بوجوه استحسانية، فلا يوجد دليل لفظي كي نتمسك بإطلاقه. وإن كان المقصود مثل أوفوا بالعقود فإن أوفوا بالعقود بحسب الفرض مقتضى الإطلاق أن تشمل العقود التي فيها تعيين والعقود الخالية عن التعيين. جاءت أدلة التعيين وقيدت أوفوا بالعقود، فيكون ما نحن فيه من صغريات إجمال المخصص. أوفوا بالعقود مفادها كل عقد يكون صحيحا عينت أم لم تعين. جاء الإجماع وقال لا بد من التعيين، طيب هذا الإجماع لابد من التعيين، دليل لبي مجمل، هل يشمل صورة التعيين مع الجهل بالمعين مجمل؟ فيكون ما نحن فيه من صوريات إجمال المخصص اللبي، ومعه لا يصح التمسك بالعام، لأنه في هذه المباحث نبهنا في الأصول أنه يقصدون من العام ليس خصوص المعنى الاصطلاحي، بل ما يشمل العام والمطلق، فتكون المسألة محل إشكال. فلا بد أن تثبت بدليل معين واضح أن أصل التعيين كاف، ولا يشترط العلم بالمعين حال العقد، لا أن نتمسك بمجرد الإطلاق. خلاصة المطلب أن الأدلة التي تمسكوا بإطلاقها مثل صاحب الجواهر والسيد الحكيم والسيد الخوئي رحمة الله عليهم، هؤلاء هذه الأدلة التي تمسكوا بإطلاقها لا يخلو إما أدلة التعيين، وقلنا عمدتها الإجماع والإجماع لا إطلاق له، وإما أوفوا بالعقود، والمفروض أن أوفوا بالعقود لا يدل على التعيين، فخصص بمثل الإجماع وقيد بمثل الإجماع. فإذا كان الإجماع مجملا أو سائر الأدلة كانت مجملة، فيكون ذلك من التمسك بالعام مع إجمال المخصص لبا، ولم يكن المخصص اللبي من قبيل الأمور البديهية، لأنه في الكفاية إذا تتذكرون فصل بين نوعين من المخصص اللبي، نوع من المخصصات اللبية تكون بقرينة العقل في غاية البداهة، فتكون حكمها حكم القرينة متصلة، ونوع من المخصصات اللبية تكون ماذا؟ ليست بهذه المثابة من الوضوح كما فيما نحن فيه، فحينئذ يكون الأمر على الخلاف من أنه مع المخصص اللبي الذي يكون من هذا القبيل هل يجوز التمسك بالعام أو أنه لا يجوز. للبحث إن شاء الله تتمة تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.